13,000 ساعة دراسة في صف، تدهم وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح كسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور؟ شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
السلام عليكم مستمعينا، أنا أخوكم الدكتور يوسف الطير، استشاري طب الأسرة ومدير مستشفى إبراهيم بن حمد عبيد الله برأس الخيمة لعلاج كبار المواطنين. رمستنا اليوم يمكن تغير نظرة كثير من الناس لمرض يمكن ما يتذكر وايد في سوالفنا. أخواني أباكم تتخيلون وياي، مثلا مريض أو إنسان، قول إنسان، يوم ينطرى اسمه على طول تتخيلون القوة والرشاقة والسرعة والحضور، وشخص كان إذا وقف في الحلبة الدنيا كده تسكت، ومع مرور الوقت صار صعب عليه يسوي حتى أبسط الحركات. حتى أنا يوم أنا صغير كله طالع الصراحة، ويعني عندي صور حتى في الغرفة، في عندي في البيت عندي الغرفة الصور له، مثل طبعا إنه يمد إيده مثلا حتى الأكل، يلبس ملابسه، يوقع اسمه، حتى الابتسامة على وجهه صارت ثقيلة، ملامح الوجه اللي عنده ملامح تجمدت شوي شوي، الحركة صارت أبطأ، الخطوات صارت أثقل، وحتى الصوت يمكن عنده ضعف. أعتقد أكيد واحد منكم يعرف منو أتكلم عنه، أنا أتكلم عن الملاكم العالمي محمد علي كلاي. صراحة يعني أنا هذا كان وايد أنا أحبه وطالع يوم أنا صغير، وصوره في كل مكان، أنا حتى يعني معلقنا في غرفتي. لكن السالفة اليوم إن هذا البطل في الرياضة، لكنها بعد قصة مرض، وهذا المرض طبعا عند ملايين الناس لكن اللي عاشوا معه، مرض اسمه الشلل الرعاشي أو مرض الباركنسون. خلونا اليوم نتكلم عن طبعا في برنامجنا وفي حلقتنا اليوم بصحة الإنسان وطب الأسرة والجهاز العصبي والصحة النفسية اليوم عن هذا المرض، رحلتنا مع مرض الباركنسون. ويشرفنا نحن نستضيف في برنامجنا هذا اليوم صراحة ناس خبرة في هذا المجال، معاي الاستشارية الأعصاب مستشفى المخ والأعصاب مستشفى القاسمي دكتورة نوف تلاي، ومعاي أول مرضى إماراتي متخصصة في الطب النفسي لكبار السن بمستشفى الأمل، الأخت فاطمة مفتاح. السلام عليكم ونحييكم في هذا البرنامج. وإن شاء الله اليوم يعني نعطي شيء للمستمعين يعني معلومات وفيرة وكافية عن هذا المرض، ونوعيهم بهذا المرض. فخلونا نبتدي طبعا رحلتنا في هذا البرنامج عن هذا المرض، وأبغي أبتدي مع الدكتورة نوف. يعني دكتورة قبل أن ندخل في باركنسون وكتشخيص، خلينا نوقف عند شيء الناس تشوفه كل يوم تقريبا، وايد من اللي يسمعونا اليوم يمكن يحسون برجفة بسيطة في اليد، نغزات تنمل. يعني ما بقول والله هذا بقول أنا عندي باركنسون، لكن مثلا أنا حسعت بنغزات، أحس برعشة تينسة كهرباء على قولتهم. يعني اللي يمكن طبعا يقولون احيانا يقولون من التعب، احيانا يقولون من الضغط، احيانا يقولون فيتامينات، ما نعرف شو السبب الرئيسي. كيف تشوفون هاي الاعراض دكتوره، ومتى نطمن وتقولين مثلا هذا طبيعي وعابر وما تحسين ان لازم يعني نسوي فحوصات او نتحرى اكثر عنه، او نسوي له، او تقول انا والله اتعقد واقول هاي مشكله عصبيه عندي؟
أهلا وسهلا دكتور. مثل ما تفضلت اللي هي الرجفة، خاصة نحن اللي أكثر شيء نشوفه ونسمع به ويشكونه من صغار في العمر، من 10 سنوات حتى ممكن تشوف هالشيء لين الكبار في العمر. فمتى ناخذ الرجفة أنه هو شيء يعني جد ولازم نسوي فحوصات ونتأكد، ومتى لا؟ في عندنا مجموعة أشياء. أول شيء، شو هي أصلا هاي الرجفة التي عند، يعني كم عمر المريض رقم واحد، وشو الأعراض الطبية اللي عنده؟ هل هو كبير في العمر؟ هل هو عنده أمراض تخليه قابلين تكون هاي الرجفة تكون شيء يعني نحن ما نقول شيء جد ولازم ناخذ بعين الاعتبار، أو صغير في العمر وهاي الأعراض؟ الحين نتكلم أكثر عن الأعراض. فإذا كانت الرجفة شيء مثل دائما في الأعصاب، ها شيء عندنا مؤقت أو غير مؤقت، ومصحوب بشيء أو لا. فإذا كانت الرجفة شيء بسيط، تي شوية وتخوز أكثر شيء، لأن أكثر أسباب الرجفة اللي هو التوتر والقلق. والله أنت شوي متوتر بدأت تيك رجفة، بس أنت أمورك طيبة ما فيك رجفة، خاصة يوم بدأت تتحرك، هل هي مع الحركة أو بدون الحركة؟ هل هالمريض ياخذ أدوية أو ما ياخذ أدوية؟ هي عنده أمراض ثانية أو لا؟ هل في أمراض ثانية غير الرجفة ولا لا؟ فإذا كانت عندي الرجفة شيء بسيط، مثلا أنا فترة خاصة نحن نشوفها وايد، نشوفها فترة امتحانات، فترة توترات، الواحد مبراق ويشرب كوفي طول الوقت، ارتفاع الكافيين مع التوتر وخربطة النوم وهي الأشياء، تبدا الرجفه عندي بالله بس يلقي محاضره او مثلا بزخ شيء بي اوقع وانا متوتر من الشيء اللي بسويه تطلع، لانه هو جست مو مجرد رده فعل جسم يعني حق الموقف اللي الانسان يمر فيه. بس لا، اذا احنا لاحظنا الرجفه وخاصه اذا كانت في الايدتين تصير مش في صوب واحد زين، ومصاحبه ساعات بالكلام، او عندكم مثلا العائله كلها مثلا هي واخواني منهم صغار بعد نفس الشيء بس ما يعني على العمر الكبير ما تطور لشيء ثاني، هذه اشياء مطمئنه. بس اذا الرجفه لاحظناها ان لا الرجفه في جزء واحد من الجسم، اذا بدت فجاه يعني اذا كان كبير العمر وبدت فجاه وعنده اعراض ثانيه نخاف. رجفه مع مشاكل في المشي، مشاكل في الكلام، مشاكل في الاتزان، هني نبدا ناخذ الموضوع بجديه اكثر، يكون الموضوع عصبي يعني شيء خلل يكون في في الدماغ نفسه اللي يحتاج علاج.
يعني اللي تقولين يا دكتورة يخلينا ننتبه إن مو كل رجفة معناته مرض خطير، صح؟
مش كل رجفة مرض خطير.
وفي نفس الوقت مو بكل شيء نعلق على تعب ونطنشة.
صح.
أنا هالكلام أنا أعتقد إنه بعد حتى نحن في عيادة طب الأسرة نشوف بين فترة وفترة حالات تينا متأخرة على فكرة يعني. ومتأخرة سنين لما يشوفون دكتور الأعصاب أو يشوفون الطبيب المختص بهذا المجال. وايد من الناس تظن أن الطبيعي الواحد يوم يكبر ينصاب بالرجفة، يتحسبون هذا شيء طبيعي أن ينصاب بالرجفة الإنسان. بس باركنسون طبعا هي، بس باركنسون أعتقد ما بس رجفة في اليد، صح؟ أنا تتوافقيني في هذا الكلام؟
صح.
هل هو طبعا أعتقد أنه مرض يؤثر على حركة الإنسان وتوازنه وطريقة مشي ونبرة صوته وحتى تعابير وجهه، وأحيانا تغيرات في الكلام وكتابه مثل نفس اللي ذكرناه. مثلا محمد علي كلاي يعني كله مؤثر على الجسم كامل. لأن طبعا نفسية المريض وأهله بعد حتى تدخل في رحلة طويلة من الخوف والأسئلة وتأقلم مع واقع جديد. يعني مرض ينصاب الإنسان ولازم يتأقلم معاه ولازم يتغير حياته كامل على هذا الأساس، كيف بيقدر يتعايش مع هذا المرض. في حلقتنا اليوم خلونا نحن نسولف أكثر أنا وطبعا وياكم والدكتورة ويانا ومعانا فاطمة من الطب النفسي بمستشفى الأمل، ونبغي نعرف عن هذا المرض أكثر شوية ونسلط عليه الضوء ونعرف كيف يبدأ المرض، ليش يتأخر تشخيصه، شو الخيارات المتاحة للعلاج والسيطرة على هذا الأعراض اللي ممكن تطلع، وكيف ندخل الأهل أن يوقفون ويكونون سند وعون ويساعدون هذا المريض ويخففون على الأعباء اللي هي تستويله أو الحالات اللي تستويله. هل فعلا طبعا ممكن نكتشف العلامات المبكرة قبل ما يوصل مراحل متقدمة؟ وخلونا أنا اليوم نحن نتكلم أكثر عن هذا المرض وتفاصيله. بغيت طبعا مرة ثانية أرحب بالدكتورة نوف تلاي استشارية المخ والأعصاب بمستشفى القاسمي، وأختنا فاطمة مفتاح أول مرضى إماراتي متخصصة في الطب النفسي لكبار السن مستشفى الأمل. الحين أبغى شوي دكتورة ندخل بالتفاصيل شوي. مرض الشلل الرعاشي والباركنسون مثل ما قلتي من أكثر الأمراض العصبية انتشارا بعد الزهايمر. وايد ناس ما عندهم صورة واضحة عنه، إن رجفة مثل ما قلنا قبل شوف المقدمة في رجفة وكبر السن. يعني من خبرتك في العيادة كيف نشرح للمريض أو الأهل ببساطة شو هو مرض الباركنسون وكيف غالبا يبدي معاهم، خصوصا إذا شفنا في أعمار صغيرة؟
دكتور يوسف مثل ما قلنا عن مرض الباركنسون، بس أبغى أوضح شيء. أول شيء مثل ما تفضلت قبل شوي، مشكل رجفة معناتها باركنسون، لأن حتى في أحيانا الباركنسون ترى ما تكون برجفة. يوم نتكلم زيادة عن الأعراض ممكن نشرحها بالتفصيل. في عندنا شيء يسمونه مرض باركنسون، في عندنا متلازمة باركنسون، هاللي لازم نفرق من بينهم. الباركنسون بشكل عام هو شو أصلا؟ دائما أنا أقول حق المرضى بأبسط الكلام، الباركنسون هو بسبب أنه عندنا نقص في مادة الدوبامين. إنزين مع الأغلب مع كبر العمر في الدماغ في خلايا في جزء من الدماغ تفرز لنا مادة الدوبامين. وعشان أخلي الموضوع بسيط دوم أقول لهم الدوبامين عبارة عن البترول والجسم عبارة عن سيارة. أوكي؟ أنت تحط في السيارة بترول تمشي السيارة.
نعم.
خلص البترول توقف السيارة. نفس الشيء الدوبامين. الدوبامين ودوم أقول لهم عندك مثل محطة بترول يعني في الدماغ. هاي المحطة كل ما يعني استوى فيها أشياء خربانة أو مثلا ما عندها المصدر الرئيسي حق البترول ما تقدر تعطيك البترول. فأنت ليش أنا حتى بشرح لهم بهالطريقة؟ عشان حتى موضوع العلاج بعدين. زين فأنت إذا عندك المحطة ما تعطيك بترول فالجسم ما يتحرك فيوقف. فهمت؟ هاي هي فكرة الدوبامين أبسط شيء. بس بعد نأكد أن الدوبامين مش بس عن الحركة، الدوبامين صح مسؤول أهم هرمون في الجسم الإنسان ونسميه مش هرمون بالأصح، هو ناقل عصبي. إنزين أهم ناقل عصبي مسؤول عن الحركة، بس ترى هذا الناقل العصبي يأثر بعد على النفسية والمزاج. وأعتقد فاطمة ممكن أنت تخبرين زيادة عن هذا الموضوع من ناحية الصحة النفسية، كيف الدوبامين يلعب دور في الصحة النفسية للإنسان؟
طبعا مثل ما قالت الأخت دكتورة نوف أن الدوبامين شيء أساسي، هو اللي يتحكم بالمزاج. هو الدوبامين هو عبارة عن هرمون السعادة، كل ما زاد الدوبامين كل ما الإنسان حس أنه مستانس وسعيد وأكثر، يعني كل ما نقص الدوبامين كل ما حس أنه زعلان ومزاجه مو بأوكي. فهو نفس موضوع اللي البترول مثل ما قالت الأخت نوف، مثل ما الإنسان يوم يأكل حتى الشوكولات، طبعا هو الشوكولات عبارة عن محفزات نقدر نقول أنها تساعد الدماغ على أنه يفرز هرمونات الدوبامين أكثر في الدماغ، فهالشيء راح يخلي الإنسان سعيد. فإذا لاحظتوا أن يوم تأكلون الشوكولات تحسون أنكم سعيدين أكثر وتحسون بشعور وايد أوكي ومزاجكم زين، فهكذا بسبب شو هرمون الدوبامين اللي هو يحسن المزاج.
مشكورة أختي فاطمة على التوضيح الجانب المهم الصراحة للدوبامين. ونحن دوم طبعا بس دكتورة يعني أنا نحن دوم نقول أن الأمراض العصبية والنفسية بينهم دائما جانب مشترك. خلينا يعني نرجع نفكر يعني ونسأل عن الأعراض والتشخيص لهذا المرض، فممكن تخبرينا دكتورة أكثر عن الأعراض والتشخيص لهذا المرض؟
هو مرض الباركنسون مثل ما تكلمنا أكثر شيء أثر على الحركة، بس عنده أعراض اللي نسميها الغير الحركية، التأثير على الأعراض الغير حركية، وهذه تكون في بداية المرض، يعني تكون في الحالات المبكرة جدا قبل ما الإنسان أصلا يكتشف عنده. فنقسمها على نوعين، الأعراض الغير حركية والأعراض اللي تأثر على الحركة. اللي ما تأثر على الحركة مثل ما تكلمنا بسبب الجزء النفسي على الأغلب، أعراض اكتئاب، إمساك مزمن، خربطة في النوم. الخربطة في النوم نحن نسميها REM sleep behavior، اللي هي المحاكاة الواقع في الأحلام. يعني مثلا حتى يوم تسأل الأهل شو بيقولك، يوم يرقد ما بني يحلم كوابيس، لا، تحس المريض يعيش الحلم على أرض الواقع. الإنسان بشكل عام يوم يحلم يدخل في حالة أن الجسم يرتخي، بس مرضى الباركنسون يوم لأن بسبب الخربطة اللي تصير، فيوم يحلم يتحرك كأنه عايش الحلم على أرض الواقع، فنسميها محاكاة الواقع. الشيء الثاني اللي حاسة الشم، حتى تكون قبلها بسنوات قبل ما تطلع أعراض الباركنسون. ها مو معناته إنك الإنسان الحين عنده مشكلة في الشم من نحاتي إن أنا والله بيني الباركنسون، وأصلاً حتى لو هالأشياء إحنا ما نعالج أو مثلاً ما نوقف بطريقة أو بأخرى، هي الفكرة إن على أساس إن تساعد في التشخيص. فهي اللي نسميها الغير حركية، الأعراض الغير حركية، النوم والشم والإمساك. الأشياء الثانية اللي هي الأعراض الرئيسية إحنا اللي نقولها للباركنسون، اللي هي تتضمن بالأصح أربع أعراض، اللي هي الرجفة اللي تكلمنا عنها. الرجفة اللي في الباركنسون مختلفة عن عشان نفرق، لأن الرجفة لها وايد أسباب. اللي بسبب الباركنسون نفسه أن المريض الحركة اللي نسميها الرجفة تصير، اللي هي نسميها البيل رولينج، اللي هي مثل حركة لف الأقراص في الأصبع بين الإبهام والأصبع، كأن في قصة المريض كأنه يحرك، أو مثل جرس يدق تي يسمونه، فكأنه بين الأصبع، فتشوفه وايد كبار العمر. وتكون لما الإيد مرتاحة، يعني يوم بيحرك إيده ما موجودة. ممكن بعدين يوم يتطور المرض يوصل في الحالة راحة الحركة الإيد ولا حركتها، يكون في تيبس في العضلات، يعني تحس كيف يوصف المريض ثجل، تحس إيده شو بيقول لك. ووايد المرضى ترى يكون شو موضوع عندهم اللي يسمونه فروزن شولدر، إن الكتف يكون متيبس عندهم زي تجمد الكتف، فتحس يصير دكتور عظام ويأخذون علاج. هو أصلا كان يكون بداية باركنسون، ما أتكلم كل معناته إن لأن حتى أمراض المفاصل منتشرة، بس هذا واحد من الأشياء أن تكون إيد واحدة السايد أثجل عن الثانية. يقولك حتى يوم أمشي أحس عمري بطيح، أو مشيتي ثجيلي، يوم بقوم من على الكرسي أحس بطيء، أو أتحرك أمشي عقبتي أوقف ما أعرف ليش أوقف، نسميه إنه التجمد المشي. زين، أو من حني، يعني أنا من يوم جايني مريض، شو كانت ليش جايني العيادة؟ خلاص لأن عيالي يقولوا لبوي أنت يعني خلاص وايد واضح، ليش كل يوم تيرس كل توخي، يوم بتقوم كل توخي، مع أنه ما بكبير في العمر، آخر الخمسين يعني عمره. فهاي الأشياء اللي نحن نقولها من الأشياء الواضحة.
الصراحة دكتور يعني كلامك وايد شيق، لكن دائما الوقت يداهمنا، وأعتقد لازم نأخذ فاصل. خلونا نكمل بعد الفاصل، فاصل ونواصل.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تنهم وايد، شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة، ويروح بكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم، ونكمل برنامجنا وحلقنا اليوم ورمستنا عن مرض الباركنسون. أحب أذكر بضيوفنا الكرام، معنا الدكتور نوف تلاي استشارية مخ وعصاب بمستشفى القاسمي، ومعايا معنا بعد في الاستوديو الأخت فاطمة مفتاح، أول مرضى إماراتي متخصصة في طب النفسي لعلاج كبار السن في مستشفى الأمل. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وخلونا نكمل رمستنا عن المرض الباركنسون. دكتور، أنت قبل الفاصل كنت تتكلمين عن التشخيص لهذا المرض من الأعراض، فممكن نبغي تكمل شوية، تكملين عن هذا شوية بالتفاصيل شوية أكثر.
فمثل ما تكلمنا، من أهم الأعراض اللي هي الرعشة وتيبس العضلات واختلال التوازن، أو يعني الواحد يوم يمشي شوي يكون عنده عدم التوازن لجهة معينة، أو صعوبة في أن يكون جسم مستقيم، وبطء الحركة سواء المشي أو الانتقال من الحركة للحركات الانتقالية. الأعراض الثانية بعد اللي تكون اللي هي فقدان الحركة التلقائية، شو هي؟ أنه ما يرمش. تلاحظ المريض الباركنسون كأنه مبحلق فيك، ما يرمش، كأنه لابس مثل نحن يسمونه ماسك فيس، زين، كأنه لابس ماسك. فليش يسمونه كأنه لابس ماسك؟ لأنه ما يرمش وما في تعابير في وجهه، يعني هو عادي يكون لك موضوع،
يعني شي يكون مبهت،
مبهت وما تحس يعني ما ينفعل وياك، زين. وأنا جد شايفة واحدة من المرضى تقولي بنت صغيرة كانت عندها الباركزة، فتقولي أنا يعني شي علقون علي إنها هاي ما يحب الواحد يتعامليها، ليش؟ لأنه بس عندها الباركنسون، فهو عاطنها أن ما في تعابير في وجهها.
في مريض دكتور مر عليه كذا يعني ما تنسينه، يعني ممكن تخبرينا عنه؟
والله مرضى الباركنسون كلهم ما أنساهم، وكل واحد سبحان الله لقصة أو بأخرى. بس مثلا تكون في حد منهم، في اللي هي مثل ما قلت لك، هاي كانت من أعراض اللي عندها، أن هي مثلا الناس تقول أنت ليش مبهتة، ليش ما تنفعلين، خاصة أهلها وربع ما كانوا، في كان عندها بداية باركنسون أصلا، فصغر العمر يكون شوي مختلف. عندنا مرضى كانت حالتهم وايد صعبة، كانوا على فراش ما يتحركون، والحمد لله مع التطورات في العلاجات ما شاء الله المريض حين يمشي ويسير ويرجع، فهاي من أكثر الأشياء. وفي عندي مريض كان يقولي ما أقدر أوقع، دائما يردون توقيعين من البنك دائما، ها ليش؟ لأن الكتابة تستوي صغيرة، يعني شيء صغيرة، مثل ما الحركة تبدأ أوكي عقب تصغر، نفس الشيء، نفس الموضوع ينطبق، ونفس الموضوع ينطبق حتى على الكلام، يسولف ياك بس صوته شيء نسميه احنا وتيرة واحدة، كأن واحد ما في مثل ما قلنا الوجه ما له تعابير، الصوت ما له تعابير، إن هو شيء جالس يحس بالها فما ينتقل، ليش؟ لأن هالموضوع. وفي بعض من حالات الباركنسون بعدين ما يتطور من الأعراض اللي هي البلع والأمور الثانية.
دكتورة نوف، احنا تكلمنا عن الأعراض والتشخيص، عندي سؤال بس، دوم المرضى وأهاليهم يسألوننا من وين يانا المرض وشو سببه أصلا وليش يصير، يا ترى هل في سبب اليوم نعرف عن موضوع مرض الباركنسون وكيف يستوي؟
هو كمرض نفسا يعني هو ما في سبب معين، غير معروف السبب، هو نفسه نفس مثل اللي هي في أبسط نقول مثل ضمور الخلايا مع كبر العمر، فما يتنفرز الدوبامين، ما في سبب معين بيخليني أنا أكون مصابة، بس في أسباب جينية حق اللي خاصة نشوف اللي عندهم مرض الباركنسون في عمر صغير، هاي الأسباب الجينية يكون خلل في الجينات فيسبب أن تطلع أعراض الباركنسون عندهم. وفي أشياء تخلي الإنسان عنده قابلية أكثر يصيبه مرض الباركنسون، إذا مثلا قبل ضربة في الرأس، لأن إذا جت الضربة سواء ضربة أو جلطة أو التهاب في مناطق الدماغ المسؤولة عن إفراز الدوبامين تطلع لك أعراض تطلع أعراض الباركنسون لأن المكان متضرر. أو مثلا قبل كانت مثلا نوع من أنواع المبيدات الحشرية واللي فيها MBTB، هاي الأشياء تأثر بعد على الخلايا المسؤولة عن الدوبامين، فهي أكثر الأسباب المرتبطة، بس ما في سبب معين واضح هو السبب الرئيسي نقول إنه هي هذا هو سبب الباركنسون.
تمام دكتورة، يعطيك العافية، ما قصرت
دكتورة، يعني كلامك جميل صراحة وحلو، بس يعني نحن نعرف أن في مرض مثل السكري والضغط، وإذا الشخص مثلا مو ملتزم بالعلاج وتابع من البداية تطلع المضاعفات مع الوقت ويدهور طبعا وضع الصحي بشكل عام. في مرض مثلا مرض الباركنسون، لو المريض طنش هذه الأعراض بالبداية وتأخر في مراجعة الطبيب، شو ممكن تكون تداعيات هالشيء عليه سواء على صحة الجسدية أو حياة اليومية؟
صحيح دكتور، الباركنسون حال لأنه مرض مزمن ويأثر على وايد أشياء سواء على المريض وعلى أهله، وله مضاعفات جسدية ونفسية. فنتكلم أول شيء عن البداية النفسية مثل ما عرفنا، لأن الدوبامين ضروري في المزاج والنفسية. فالمريض اللي ما يتعالج يتم عنده أعراض الاكتئاب، زين تكون عنده أعراض اكتئاب، يكون عنده آلام. ليش؟ لأن الجسم متيبس فما يتحرك عدل. فدائما تقولك شو نحن نقول عصبة، ظهري وايد يعورني، سويت MRI ما طلع فيه شيء، الجسم متيبس أصلا، يوم بي يقوم صعب، يوم بي يرقد في الليل صعب إني يلف يمين ويسار. وخاصة أنا وايد أعاني هي مرضى اللي يكون عنده بعد السكر كرمت يحتاجون يسرون الحمام، فوايد ينحرجون في مواقف إنه ما يرومون يتحركون على الفراشة، أو بيون يقوموا ما يرومون يوصلون الحمام. فينحرجون المواقف اللي ممكن تصير لهم. إنزين، فهي تأثر على قلنا مثل ما قلنا الآلام، الاكتئاب، الحركة، التواصل، سواء التواصل إن الواحد يقدر يمشي يوصل حق الشيء اللي يبغاه، قلنا الأشياء الأساسية مثل الحمام، المطبخ، الدوام، أو حتى التواصل بالكلام. لأن يكون الكلام صوتهم خفيف ومش واضح، فهاي يكون شيء من نوع التواصل. يصير عنده مشكلة في البلع، لأن حتى حركة البلع تكون بطيئة، يعني ممكن يصير عقب التهابات، الواحد يشرق، ما يقدر يأكل عدل، ينزل وزنه. هاي كل الأشياء مع شو؟ السقوط المتكرر، لأن الجسم ما يتحرك عدل وما يكون في توازن فيطيح. كم مرة ريل منكسرة، الحوض منكسر. وأنا مرة صارت عندي مريضة أن تعقدت من المشي، خلاص استوت على كرسي بسبت شو، لأن مرة طاحت مع عد عقب يتعدنا في الأعصاب وكذا، فخلاص استوت تخاف. فهنا حتى الجزء النفسي وايد يتأثر المريض، الخوف والقلق،
تبون يخافون من
خلاص من نقول تروما استوت لهم، أنا طحت مرة ولا لا ما بأجرب، مع أني ما يكون فيه سبب عضوي رئيسي، هو لأن طاحت مرة من الباركنسون فخلاص. فهالإسقاطات المتكررة كلها بشكل عام بتأثر على جودة الحياة، وبطريقة بعد غير مباشرة على الأهل، يستوي اعتماد كبير أكثر على الأهل، اللي بيشل اللي بيحرك بيأكل بيغير، فيأثر
أكيد طبعًا. يبتعدون عنه الشخص اللي مثل هذا، يبتعدون عنه الناس، ما يتحاولون يختلطون فيه،
وبالأصح حتى هو يبتعد عن الناس. ليش؟ لأن أعراض الاكتئاب تكون أوضح، وخلاص أنا ما بحد يشوفني،
تشوف
على ناس تكون مثلًا هي متعودين تكون أكتف في حياتها ونشيطة وكذا، فعقب إن تصير لها هالمواقف تحس إن شيء كبير، مثل مثل مرضى الزهايمر وشي، إن يكون عنده بالنسبة لهم شيء صعب.
تمام دكتورة ناف، بعد ما عرفنا الأعراض والتشخيص، حابين نعرف موضوع اللي هو علاج، هل في علاج لمرض الشلل الرعاشي أو باركنسون؟ وهل نقدر اليوم نتكلم عن شفاء تام من المرض، ولا الهدف إن نخفف الأعراض ونسيطر عليها؟
مرض الباركنسون مثل ما قلنا هو إنه في يكون فيه خلل في الخلايا أو مثلا ضمور. للأسف يعني أنا ما أحب أقول هالجملة، أحب أقول هي دوما تقول أمراض الأعصاب، بس للأسف نحن في يعني هم نفس فكرة الزهايمر، هاي الأمراض الانتكاسية العصبية ما في عندنا دواء يوقف المرض ينهي أو يرجع الدماغ مثل ما كان، بس عندنا وايد أشياء تعدل جودة الحياة، هاي اللي نحن دائما نحاول نوصله جودة الحياة. إنزين، فجودة الحياة، تعديل جودة الحياة لمريض الباركنسون وأهل مريض الباركنسون مرة ثانية تتضمن مجموعة أشياء، مجموعة تخصصات، مش بس دكتور الأعصاب، يكون فريق طبي متكامل. لأن علاج الباركنسون في عندنا مجموعة علاجات اللي هي الأدوية، الأدوية الباركنسون اللي هي أدوية الأعراض، مثل ما قلت بالبداية أنت الدوبامين هو بترول، أنت ما عندك في الجسم، فشو قاعد تأخذه؟ تأخذه عن طريق الفم، تأخذ الدوبامين وتعوض جسمك فيه. عندنا عن طريق الحبوب، وفي عندنا عن طريق أشياء جراحية اللي هو عن طريق مثل يحطون البيب في الجهاز الهضمي دايركت، يعني عن طريق الأمعاء، فيكون الامتصاص أفضل، يكون أسهل على المريض، يكون 24 ساعة في جسمه الدواء. إنزين، ويكون أو عن طريق مثلا جهاز ينحط تحت الجلد. فهي أنواع الأدوية بشكل عام سواء جراحية وغير جراحية. وفي عندنا جراحات نسويها حق بعض مرضى الباركنسون اللي هو الشريحة عن طريق الدماغ، في الدماغ تنحط. فهاي أشياء حق الحالات بعد اللي تكون شوية متطورة حق أعمار المتقدمة، وهذا يفرق لأن أنت بعد لازم تقيم الحالة. إنزين، في وايد أشياء من ناحية الكلينيكية ومن ناحية الأشعة. إنزين، غير الأدوية، فغير الأدوية اللي هو التأهيل الجسدي والكلام، فالعلاج الطبيعي وايد مهم، وايد ضروري سواء عشان التوازن وعشان الحركة، وحتى التأهيل من ناحية الكلام كيف يتكلمون، وهاي الأمور لازم يكون في عندنا تقييم للبلع. إنزين، لأن يكون عندهم قابلية أن يكون عندهم من الواحد مثل ما نقول يشرب. إنزين، تقييم للبلع وتقييم للسقوط، وأن البيئة تكون مرتبة وآمنة لهم، إن مثلا ما يطيحون، الشبرية ما تكون مرتفعة، يكون الفرش في البيت، كرمة الحمام يكون آمن. والجزء المهم اللي وايد مهم اللي هي العلاج النفسي. إنزين، فالعلاج النفسي قلنا هذا الأشياء مثل ما قلنا، لأن الاكتئاب والنوم هاي الأشياء تأثر، فالطبيب النفسي له دور كبير في تقييم وعلاج الحالة.
صح.
يعني أنا بأستغل هذا الجزء أن نحن نتكلم عن ناحية التقييم النفسي لدكتور الأعصاب. إنزين، فممكن تخبرينا أنت الحين فاطمة، لأن بالمرضى يسمعوني يتأكدوا من هالمعلومة، أن كيف التقييم والمتابعة النفسية ضرورية لمرضى الباركنسون، أنتوا يعني ممكن كيف تساعدونهم من هاي ناحية هاي الأمور؟
طبعا نحن دائما نساعد المرضى ونتابع حالتهم، خاصة في العيادات، يعني نحجز لهم مواعيد للمتابعة عشان نتأكد أن هل العلاج فادهم أو لا، أو يمكن نحتاج يعني جرعة أكبر. فهاي المتابعة كلها جدا مهمة عشان صحة المريض، نتطمن أنه بخير. مثلا في سبحان الله في أدوية تسبب حتى أعراض جانبية مثل الحساسية أو شيء، فلازم نتأكد، والمتابعة جدا مهمة حق، وهي تعتبر جزء خطة علاجية مهمة.
صحيح، معناته مم، لأن ليش هم يرجعوا لي العيادة يقولوا والله إحنا سنة عند الدكتور النفسي ما نفع الدواء، ولا خلى مثلا الوالدة وايد طول الوقت راقدة، فمثل طبعا ما يقولين ضروري المتابعة، أن لا عادي ممكنك تقطعون المتابعة، ارجعوا للدكتور واسألوا، أعطوا الأعراض الجانبية، في عندنا وايد أدوية ثانية ممكن يجربونها أو جرع مختلفة.
صح فعلا،
مثل ما قلنا خاصة أعراض الاكتئاب ضروري تتعالج لمرضى الباركنسون. وبشكل عام نحن نلاحظ أن أصلا حتى الأدوية الباركنسون الدوبامين نفسي لما أنت تعطيني تبدأ تتحسن عندهم بعض الأمور. فدكتور يوسف الحين شوي أنا بوجه لك السؤال، يعني من ناحيتكم أنتوا، يعني نحن نعرف أن الرياضة والنوم والأكل الصحي ودوما نقول لهم التعرض للشمس والأشياء له دور كبير في تنظيم مستوى الدوبامين وبشكل عام تحسين المزاج والحركة. فأنت يوم يجلس وياك مريض يعاني مثلا من الباركنسون ولا من الزهايمر أو أي مرض من أمراض كبار السن، شو أكثر النصائح العملية في خاصة في نمط الحياة اللي تركزون عليها مع العلاج الطبي طبعا؟
طبعا احنا نشوف الطب الأسرة وايد نهتم بهالأشياء، وهذا طبعا دورنا في أول وآخر مع المرض وكيف نتعامل مع مريض الباركنسنس. وسؤال حلو وايد جدا، لأن هذا يهم الناس، وايد أسئلة نسأل دائما الجمهور يسألنا وايد من هاي النوع من الأسئلة. طبعا في البداية نبتدي من التغذية والأكل، شو ما تاكل يطلع انك عليك بصحتك. طبعا الاكل هو مرآة الجسم كامل، فنركز على الاكل، والاكل دائما التغذية نهتم بالتغذية السليمة والصحية من الخضروات ومن المكسرات ومن الاسماك وحتى البقوليات والحبوب الكاملة اللي تفيد وايد المرضى اللي فيهم باركنسنس. الشيء الثاني نهتم من البروتين وتوقيت الدواء، ما نحط البروتين اللي بناخذه مع الدواء،
صحيح،
يا هذا الصبح يا هذا المساء. يعني احنا نحب دائما نقول حق المريض خذ البروتين بالليل وخلي الدواء الصبح مثلا،
اللي هو الدواء الباركنسنس،
الدواء الباركنسنس، لان عشان ما ياثر سلبيا على المرض. الشيء الثاني بعد احنا طبعا عندنا الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، دائما نقول ننصح الناس شرب كمية كافية من الماء من لترين لثلاثة لتر، وهذه تنفع المريض الباركنسونز وايد وتساعده على جسمه وعلى أعضائه الداخلية وعلى حتى العمليات الأيضية داخل الجسم. في شيء مهم وايد للمريض الباركنسونز اللي هي يتجنب الإمساك، يتجنب الامساك قد ما يقدر، ان هذا المرض مثل ما قلت ما يتحرك يتم ثابت، ترى حتى الاعضاء الداخليه مثل الامعاء بعد ترى توقف ويستوي عنده امساك. فعلينا نحن نتاكد ان دائما المريض هذا ما يكون عنده اي امساك لانه بيتفاقم عنده. في اطعمه، وهذا طبعا من ناحيه التغذيه، في اطعمه لازم ما ياكلها.
دكتور عندي نقطة بس حابة اسالك عنها، هل العلاج الطبيعي له دور؟ يعني
طبعا العلاج له دور، علاج طبيعي له دور، لكن قبل أنا نرجع للعلاج الطبيعي خليني أكمل وبكمل من فقرة العلاج الطبيعي. العلاج طبعا الأغذية اللي هي لازم يتجنبها، المأكولات العالية الدهون، بعض الوجبات الثقيلة قبل النوم، الكافيين، ما ياخذ كافيين وايد متأخر بالليل، هاي طبعا تضر مرض الباركنسنس. لا ننسى النشاط، يعني النشاط الحركي وايد مهم النشاط البدني، يمشي 30 دقيقة في اليوم أنا أعتقد مناسبة لمرض الباركنسنز، أو حتى لو حتى يبتدي بعشر دقائق بعدين 20 دقيقة بعدين لما يوصل 30 دقيقة. في شغلة زيادة نحن نضيف عليها للإس إس إس اللي دائما نحن نتكلم عنها مع مرض الباركنسنز، شو هي الإس إس إس بالإنجليزي، لكن اليوم رمستنا لازم تكون بسيطة وجدا وسهلة مع المرضى، اللي هي النوم. سليب، النوم لازم يكون النوم كافي من 6 إلى 8 ساعات باليوم. والإس الثاني اللي هي مال استرس أو التوتر، نحن نسميه التوتر، لازم يكون يحاول أني يسيطر على التوتر، وطبعا يكون أهله يساعدونه بالتخلص من التوتر هذا. والشيء الثالث والأخير اللي هو الأمان أو السيفتي، لأن إن هذا المريض مثل ما ذكرت الدكتورة قبل شوي أنه ممكن يطيح، ممكن ما أدري كيف، لازم يكونون حواليه، لازم يكون يساعدونه، لازم يكون عند مثلا عكاز يمشي عليه، لازم يكون شيء يشيل جسمه عشان يمنعه من السقوط إذا مثلا طاح أو شيء، حتى في السرير أو شيء أن يكون دائما يكون معاه. والشيء الأخير اللي نحن نتكلم عنه اليوم اللي هي التواصل الاجتماعي، يكون معاه طبعا عشان نبتعد عن الاكتئاب والعزلة والسوالف هذه، يكونون دائما معاه بالتواصل الاجتماعي، ويكون أهله وياه وما يخلونه بروحه. خلونا طبعا أنا الموضوع صراحة شيق وفي وايد أسئلة عندكم، أنا أشوف في عيونكم وايد أسئلة، لكن خلونا نقول فاصل ونرجع بعد الفاصل إن شاء الله نواصل، خلوكم معنا.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية. 13,000 ساعة دراسة في صف، تناول وايد شغل وايد،
يزقرونك أي وقت لو اللقمة في إيدك توطيها،
عمليات وحالات غريبة ويروح وكسور خطيرة. عرف جيمتك إذا زقروك يا دكتور. شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم مرة ثانية، ونرحب فيكم وفي ضيوفنا الموجودين معي في البرنامج، الدكتورة نوف تلاي استشارة مخ وأعصاب بمستشفى القاسمي، ومعنا الأخت فاطمة مفتاح أول مرضى إماراتي متخصصة في الطب النفسي لكبار السن بمستشفى الأمل. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية، وخلونا نكمل برنامجنا ورمستنا الحلوة عن مرض الباركنسنز. وايد أشياء طبعا، وأبغي أقول يعني أجاوبك على سؤالك قبل أن ننتقل لشيء ثاني. سألتيني عن العلاج الطبيعي ومرض الباركنسنز، وها طبعا أنا أقول أن مرض الباركنسنز طبعا بدون علاج طبيعي ما بيتعافى المريض أو أن يسيطر على هذا المرض،
فله دور أساسي يعني
طبعا، فله دور أساسي. العلاج الطبيعي يعتمد أكثر شيء على العلاج الحركي أكثر، في بعض الأجهزة المساعدة في العلاج الطبيعي اللي تساعد المريض بالحركة، حركة الإيد وحركة الرجل. في طبعا غير اللي هو الشيء نحن نسميه بالعربي أو اللي تمشي المريض، تساعده على المشي، وفي أشياء حركية مثل رمي الكرة وبعض الحركات اللي يقوم فيها العلاج الطبيعي تساعده. طبعا لازم ياخذ حصص أو جلسات علاج طبيعي إذا ما يقدر بشكل يومي، أقل شيء 3 أو 4 مرات في الأسبوع، وهذه وايد مهمة جدا بالنسبة له. وكل جلسة تأخذ تقريبا 40 إلى 45 دقيقة، وايد تغير من حياته اليومية المريض، وتساعده على تقليل الأعراض وفرص أنه يقدر يتعايش. طبعا العلاج الطبيعي حتى يخفف عن الحالات الاكتئاب والإحباط والتوتر والعزلة، لأنه يختلط في ناس حتى يلاحظ دائما مريض الباركنسنز، وهي طبعا يستفيد منها في العلاج الطبيعي، يلاحظ شوف في مرضى ثانيين من الباركنسنز يكونون معاه فيتواصل معاهم ويشجعون بعضهم بعض.
وصح دائما يربطون اللي هي الحركة مع نقص الاكتئاب أو
زين دكتورة، يعني أنا عندي سؤال وأبغي شوية تعطيني شوية تفاصيل. نحن ذكرنا في الحلقة اليوم عن العلاج، بس أنا اليوم حتى أنا ذكرت في النصائح اليوم حتى يعني البروتين والدواء وكذا، ممكن توضحين أكثر عن طريق الأدوية أنا كيف أعالج هذا المرض؟
شكرا على هالإضافة عن دكتور، لأن صدق كنت أبغى أعطي فيها تفاصيل أكثر لأنه وايد ضرورية.
هي أنا وايد مهمة عندي، لأن إحنا يعني المستمعين أو الناس تفهم إن شو موضوع الأدوية هذا وكيف يتعامل مع الأدوية. الأدوية مهمة جدا، تساعد وايد وتسيطر على المرض.
بالضبط. نعم. بالضبط، ومو بكذا طريقة أخذها الصح. نعم. زين، لأن أنت كيف تأخذها وشنوها، دائما خاصه في اول يوم في العياده يوم تشوفني مثلا مريض وكان اوريدي متشخص ولا واي دو يو نيد دكتوره ما نفعتنا ادويه الباركنسون لا ما اعطيهم اسامي ادويه لا ما نفعنا تعال تخذ في التفاصيل بتشوف ان في اصلا النقطه كيف تتاخذ الادويه فادويه الباركنسون مثل ما قلنا علاج الباركنسون مجموعه اشياء العلاج الدوائي حق الاعراض اللي هو يعوض لك الدوبامين اللي عندك النقص في الدوبامين اللي موجود ف الأدوية بشكل عام كم تبقى في الجسم 6 إلى 8 ساعات مع تطور المرض يكون يتم فترة أقصر فأنت لازم يكون عندك مثل جدول أنت حين تنشى الصبح تبغى تتحرك لازم يكون عندك تأخذه بأوقات معينة هم مثلا اليوم تأخذ لي الساعة 6 الصبح باكر مثلا تأخذ الساعة 6 الساعة 12 الساعة 4 اليوم اللي عقبه بتأخذ الساعة 10 الساعة مثلا 12 لا تكون هو عليش لأن أنت لازم نحن نقول سيركاديان رتم في الجسم يعني الجسم لأنه طبيعته يفرز الدوبامين بطريقة معينة فأنت لازم تتعامل مع الجسم بنفس الطريقة اللي هو متعود عليها إنزين فأنت تعطي الدواء بأوقات معينة يعني أنا بشكل عام أي مريض يجيني يطلع من العيادة أول يوم لازم أكون كاتبت له الصبح الساعة كم تأخذه العصر الساعة كم الظهر المساء
الدواء دكتورة مثل الدوبامين
مثل الدوبامين لأنه هو مكوناته في يعني دوبامين ومساعد للدوبامين
أنا يعني أعطيه الدوبامين حق المريض مثل يعني أنه يساعد عليه تخفيف الأعراض
صحيح وهو عندك عدة أنواع ترى منهم إنزين أكثر واحد منتشر اللي هو السينمات الكابليفودوبا إنزين وعندنا أشياء ثانية بس أنت فكرته أنك لازم تأخذه بأوقات معينة بطريقة منتظمة مو مشكلة نص ساعة تطول تأخر ما عندي مشكلة بس أنه أنت تعود جسمك يأخذه وما تتريى لين ما تيك الأعراض يعني نحن نسمي الأعراض أوف سيمتومز يعني المريض يدخل أنه يخلص الدواء من جسمه فيدخل في جسمه يكون أوف مسكر أنت لا تتريى عمرك لين تصل ما أباه هو يعاني يعني تعرف لا تتعب فأنت دائما خل جسمك يكون متوفر في الدواء ولا تأخذ بزيادة لأن أعراض جانبية فدايما أنت تعطيها بطريقة معينة بأوقات معينة مثل ما تفضل دكتور ما يتاخذ مع بروتين ليش لأن البروتين مع الدوبامين في المعدة يعني يستوي بينهم ما البروتين ما يخلي الدوبامين يمتص الجسم بشكل عام في الأمعاء والمعدة فما يصير فيتم شو ما شفايدة في مرة أذكر روانا دكتور كنا حاضرين مؤتمر ففي الصورة اللي روانا إياها في الأشعة كانوا مسوين منظار حق مريض باركنسون أيوة. وحصلوا حبة الدوبامين موجودة مكان السينمت موجودة في هذا فسبحان الله لأنهم أصلا يكون عندهم بطء في حركة الأمعاء أصلا طبعاً بعد طبعاً. وفي هاي الأشياء فأنت تشرب كمية ماي زينة تأخذ بأوقات معينة بأوقات منتظمة وأكتب أنا دوما أقول لهم صور لي فيديو قبل الدواء وعقب الدواء بنص ساعة ساعة عشان أعرف استجبت ولا ما استجبت للدواء ممكن نغير ممكن نضيف في الجرعة ممكن نزيد وقت الجرعة هاي نتكلم عن الحبوب وغير هاي الأشياء مثل ما تكلمنا اللي هي عن طريق اللي هي عن طريق الأمعاء دايركت يعني أو تحت الجلد الأجهزة أو بالجراحة جراحات بسيطة ما اليوم واحد مريض يدخل مستشفى ويروح وفي اللي هي جراحة الدماغ فهي كلها تعتمد أي درجة وشو استجابتك أصلا للأدوية
نعم بس دكتورة يعني هاي النوعية من المرضى كيف تكون حياتهم اليومية يعني أبغي شوي نوضح حق المستمعين الكرام إن يعني هل هو يقدر يسوق سيارة
والله دكتور الباركنسون اتعامل وياه صح بتستوي حياتك وايد سهلة صح أنا أقولك أنا يوني مرضى كانت مثلا عندي بنت صغيرة في 20 ها عندها من المرض الباركنسون الجيني كانت من النوع اللي تحب تلقي محاضراتها ما توقف توقف حل جاي يستجف لازم يعني ما الكلام فيه رجفة ما تقدر تركب على الستيج بس هي إنسانة وتحب الحياة وتحب إنها عدلت وايد أمور ومشت حياتها كان عند مريض ما يروم يصير الدوام الصبح لأنه يأخذ وقت ويتأخر على الدوام ويتأخر على هالأشياء تعديل الأدوية وفي عندنا الدوبامين ترى مثل الدواء اللي تأخذ المساء ويتم في الليل ويتم ياك طول اليوم فتنش الصبح فيك طاقة شوية تقوم تتحرك ففي أمل للمرضى في أمل للمرضى الباركنسون يعني لا يحسون عمارة من لا خلاص أنا عندي باركنسون ما أقدر عندنا وايد ناس من أعمار 20 شفناهم لين أعمار 80 فأنت كل مريض تقيم الحال شو مع الأدوية الأمور وايد تتحسن وحتى لو صارت أعراض جانبية اللي هي حركات لا إرادية نقدر نعدل في الجرعة نعطي أدوية مساعدة للأعراض الجانبية للحركة اللا إرادية يعني أحب أقول من لا تفقدون الأمل طبعا في البداية بيكون الموضوع شوية صعب وتعديل الأدوية بيكون صعب لأن من مريض لمريض يفرق وطبيعة الأجسام تختلف بس اصبر شوية شهر شهرين كي وتتحسن كل الأمور بس هو التزام بالجرعات والأوقات.
كلام الدكتورة، دخلون الأهل ويا مثلا العيال حد حواليه في البيت، يتيبون حد مثلا مساعد يكون مع هذا المريض عادة، ولا هذا المريض بس بالأدوية ممكن يعيش حياة بروحه؟
حالة المرض مبكرة يعني. نعم. عادي مريض يروم يعيش بروحه.
نعم.
يقدر لأن بالأدوية خلاص يقدر يتحرك يمشي عادي ما عنده أي مشكلة. نحن يصير عندنا يوم يبدأ المرض يتطور ويستوي تأثير الأدوية أقل، يعني المريض بعده حتى لو أخذ الدواء ما يتحرك وايد زين زين. وأحيانا بعدين لما يتطور في بعض من الحالات يكون مصاحب لأعراض خرف وهذه الأمور، فهني تستوي عندي مشكلة في السلوكيات، مشكلة في الذاكرة، في التركيز، أو الدواء ما يستجيب له وايد ويحتاج مساعدة في الوقفة، في المشي، في الأكل. هنا لازم بيكون في حد معاونية. بس والله أنا عندي وايد مرضى صغار وعرفهم عايشين بروحهم عادي ويسيرون ويجون ما في أي مشكلة.
هل يكون في دعم اجتماعي حواليه مع هذا المريض دائما يعني مثل هاي الحالات؟
يفضل طبعا يفضل خاصة في البداية. حتى لو كان مريض صغير وشي ترى هو شيء كبير أن تقول حق مريض عندك مرض، هي كلمة أعصاب بشكل عام نحن نشوف أنه يحسون أنه شيء وايد كبير. بس دائما أقول لحالهم حال الضغط والسكر مرض مزمن تأخذ عليه أدوية، انسى انه هو شو بيتطور، وما حبذ انه يفتحون جوجل ويشوفون الحالات اللي وايد متطوره.
على طاري جوجل دكتوره، ترى وايد الناس يفتحون جوجل
ويطالعون الحين بعد شات جي بي تي وهاي الامور
زين فاطمه، يعني دائما هالمرضى يمكن يصابون باكتئاب، يمكن يصابون بمثلا قلق، اعراض مثل هالاشياء، كيف انت كممرضه تتعاملين مع المرض مرضى هذه له؟
دوري كممرضة طبعا في العيادة أن دايما أشوف المريض من كل النواحي، أهتم جانب الصحي، جانب النفسي، جانب أحيانا حتى في أمور تكون شخصية مثلا ما يبي يتدخل مثلا عياله، في أحيانا يبي يكلم الدكتور عن مثلا أنه يعاني من مثلا ما يقدر مثلا يتصرف بالفلوس، عنده صعوبة في المشي، فهاي الأشياء يقدر يكلم الدكتور. وبالعكس نحن نعطي الأولوية حق المريض، نخليه يجلس روحه وياخذ راحته، ونخلي الأهل ينتظرون برا، فيعني نعطيهم الدعم كامل يعني سواء النفسي أو الصحي.
تعطون أدوية مثلا هاي الحالات النفسية يعني خاص بالنفسية، يعني غير الدكتور الدول الخاص للباركنسس، تعطون أدوية للاكتئاب، أدوية للقلق؟
طبعا عندنا حالات يعني فيهم اكتئاب وفي نفس الوقت عندهم الباركنسنز، بس نحن في عيادة نفسية طبعا نهتم أكثر شيء بالنفس.
زين فاطمة، يعني أبغي أعرف أن الحين دائما تجينا الحالات اللي مثل هذه والحالات الباركنسنز ويدخلوا عندنا في العيادات الصراحة، بس تشوفهم يعني أنا بعطي أعطيك مثال، مثلا أنا بعطيه كوب ماء يشرب، ليه ما يوصل للماء وإيده تهتز، ليه ما يشرب الماء يهلك، ليه ما يشرب قطرة ماء. فأنا أبغي من جانب نفسي، الدكتورة قالت من جانب الحالات اللي بيكون دعم اجتماعي وحد وياه وأهله وناس، بس أنا من يعني ترى هاي تأثر على النفسية
طبعا.
صح ولا
صح؟ صح، من خبرتي أنا أن ممرضة في العيادة دائما أنشر الوعي بين الأهل أن هالشيء طبيعي، حتى المريض يعني أقول له ما عليه ترى هذا يعتبر نوع من المرض، وهالشيء طبيعي يعتبر، لأنه مع الوقت إن شاء الله مع العلاج شيء راح يستوي للأحسن. دائما أعطي الأمل إنه في أمل إنه يستوي أحسن عن كذي، فدائما أنشر الوعي بين الأهل.
أعتقد يعني مستمعينا اليوم سمعنا كلام كبير على الموضوع وكلام وايد جميل على موضوع الباركنسونز ومرض الرعاش، و وصراحة يعني من اليوم خلال البرنامج أنا حسيت محمد علي كلاي الصراحة وحسينا أن كيف يعني كيف بيقدر يعيش مع هذا ويتعايش مع هذا المرض. أنا أتمنى طبعا أن وصلت المسج حق المستمعين وعرفوا عن هذا المرض بتفاصيله وبكل بساطة، ويعني إن شاء الله يكونون وصلت المعلومة لأكبر عدد ممكن أو أكبر شريحة من الجمهور. واللي سمعناه اليوم من الدكتورة نوف ومن أختنا فاطمة يفتح عيوننا على الحقيقة مهمة من هذا المرض باركنسونز أو المرض الرعاش، مش بس رجفة ولا بطفة الحركة، هو رحلة متكاملة كاملة يمر فيها الإنسان بجسمه ونفسيته وحتى معاه ويا أهله مثل ما ذكرنا. إحنا كأطباء أسرة خصوصا في التعامل اليومي مع كبار السن، نشوف هاي الصورة واضحة صراحة. يعني عشان أنا أقولكم يعني نحنا تمر علينا الحالات بين فترة فترة، بس مريض يبي يشتكي من ألم ومن ثقل ومن عدم توازن وعندما قادر يتحرك، هاي طبعا لازم إحنا ننتبه لها ونركز عليها. نحنا نبغي حتى المجتمع ينتبه إذا في مريض حواليه بهاي الطريقة ما يتحرك أو عنده بتها الأعراض اللي ذكرناها اليوم، علينا نحنا نوعيه وحاول حتى نوصل، حتى لو نقدر نوصل إلى المستشفى أسرع مستشفى علشان يتلقى العلاج اللازم في وقت ممكن يعني سريع يعتبر. حاول نهدي المرضى وما نزيدهم من القلق أو نخوفهم. إذا مثل ما فهمنا من الدكتورة اليوم، إذا حصلنا العلاج في المراحل الأولى ممكن أنا أقدر أسيطر على هذا المرض وأخفف من الأعراض، ويعبارة عن حبة في اليوم يمكن يأخذها المريض ومع الأشياء الثانية اللي ممكن تساعده، ومثل ما ذكرنا خلال حلقتنا اليوم. أبغي أسمع منكم كلمة قبل نخلص البرنامج، بحيث تعطوني شيء يساعد المريض في جودة حياته. أبغي نتكلم عن جودة الحياة في آخر الدقائق الأخيرة من هذا البرنامج، جودة حياة مريض الباركنسونز. فنسمع من الدكتورة في البداية كلمة أخيرة في جودة الحياة.
جودة الحياة لمرضى الباركنسون ومرضى العصب بشكل عام، لازم للمريض وللأهل يكون الموضوع، ومثل ما قلنا اللي هو فريق طبي متكامل، انهم ما يعتمدون بس على الأدوية من دكتور الأعصاب، نفعت الأدوية نفعت او ما نفعت. انزين، انت تعالج مرض الباركنسون بالأدوية المتوفرة عندك، تستمر في العلاج الطبيعي، مش لازم كل يوم تسير المستشفى، لانه وايد بعد يشكون انه ما نحصل مواعيد المستشفى بعيد. لا، في اشياء حاولوا تسوونها في البيت، في اشياء بسيطة يقدر الانسان يسويها في البيت. نحافظ على الاكل الصحي، نتقبل بعض الأمور. يعني إذا تمينا نحن رافضين فكرة المرض، فليش نحن وليش هاي تدخل في دوامة ثانية ترى. انزين، ما علي، حسيت صعوبة في البلع، قول أنا عندي مشكلة في البلع، حسيت صعوبة في أنك تقوم الصبح وتمشي أو أنك تروح الحمام أو أي شيء، لأن هاي أكثر موضوع محرج بالنسبة لهم ويستحون متى يتكلمون فيه وايد لأهاليهم. فأتكلم عن هالموضوع، في وايد علاجات. الأشياء الثانية المزمنة اللي مثل السكر والضغط والدهون بعد ما ننساها من ناحية العلاج، ومثل ما قلنا أنه مجموعة أشياء أن الواحد والبيئة تكون مناسبة.
صح. فاطمة، عندك كلمة أخيرة تبي تقولينها من ناحية الدعم النفسي؟
لازم نعامل الباركنسونز مثل أي مرض، حال أي مرض، يعني ما في فرق عن الأمراض الثانية، بالعكس يعني كل الأمراض الثانية المزمنة يأخذ أدوية ويتعالج، ونفس الشيء الباركنسونز. فلازم ننشر هالوعي بين الأهل، ومو بس الأهل، بالعكس الأصدقاء، عشان يعرفون بس طبيعة المرض وشو الأعراض اللي ممكن تصيب المريض هذا، وشو اللي يحس فيه، وشو الأشياء اللي يواجه صعوبة فيه. فهاي الأشياء كلها تلعب دور كبير أن تساعد المريض أنه يحس بالأمان، يحسسون أن المريض أنه عايش في مكان آمن، وما يحسسون انه غير عن المجتمع، بالعكس يعني هو حال اي مرض ثاني.
تمام، شكرا يا فاطمة. وطبعا انا ابغي اقول اخر شيء، المريض هذا يحتاج فريق كامل يمشي معه، طبيب اعصاب، طبيب اسرة يتابع حالته، اخصائي علاج طبيعي، تاهيل اخصائي نفسي يدعمه، وهو واهله، وكل واحد من هالفريق يضيف قطعة في صورة جودة الحياة. وهذا اللي هي ملخص كلامنا اليوم علشان يكون جودة الحياة. رسالتي اليوم لكل شخص يسمعنا وعندنا في البيت مريض باركنسون او حتى يشك في الأعراض، لا تطنش، لا تستحي، لا تتأخر عن زيارة الطبيب. في النهاية أحب أشكر طبعا الدكتورة نوف تلاي، استشارة مخ وأعصاب بمستشفى القاسمي، وأختنا فاطمة مفتاح، أول مرضى إماراتي متخصصة في الطب النفسي لكبار السن في مستشفى الأمل. ما قصرتوا، يعطيكم العافية على هذا الشرح الواضح والبسيط، وشكرا لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. نتمنى أن رمستنا اليوم تكون غيرت نظرتكم عن مرض الباركنسون وقربتكم أكثر من معاناة المرضى وأهاليهم مع هذا المرض، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شور الدخاتر بالتعاون ويا مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.